الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين رجعان إلى قيام يوم الدين. الثاني السنة، وأما السنة فطوائف من الأخبار، منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق أو المشهور والتخيير عند التساوي. بعد أن انتهى المصنف من الكتاب الذي استدل المشهور على حجية الخبر الواحد استنادا إليه، لأنه كما تعلمون أن المشهور عندما قال بحجية الخبر الواحد استند إلى الأدلة الأربعة، إلى الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الشيخ الأنصاري يوافق المشهور في الدعوة، وهي شنو؟ حجية الخبر الواحد، ولكن يخالفهم في الطريق للوصول ولإثبات هذه الدعوة. أما الكتاب عندما استعرض الآيات فأثبت بأن الآيات لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ لحجية الخبر الواحد. الآن وصل إلى السنة. أول إشكال يرد على السنة لإثبات حجية الخبر الواحد هو استلزام الدور. احنا مدعانا اثبات الخبر الواحد، ودليلنا ايضا هو الخبر الواحد، لانه كما تعلمون بان المراد من الخبر الواحد هو الخبر الظني الذي لم يكن مقطوع الصدور. فاثبات المدعى بهذا الدليل يكون ماذا؟ مصادرة بالمطلوب أو استلزام الدور، وعلى كل حال يكون باطلا، يعني الدليل عين المدعى. للإجابة عن ذلك قالوا بأن المراد من الأخبار التي تقع دليلا ومستندا لحجية الخبر الواحد ليست هي أخبار أحد، وإنما هي متواترة. غاية ما هناك وقع الخلاف بأن هذا التواتر لا شك ولا ريب بعد هذا الاتفاق بأنه لم يكن تواترا لفظيا، ولكن هل هو تواتر معنوي أم أنه تواتر إجمالي؟ البعض مثل الشيخ يقول بأن التواتر تواتر معنوي، صاحب الكفاية يقول هسه البعض يقول بأنه مجاراة للخاصم قال بأن الإجماع هو الإجماع، معذرة، التواتر هو التواتر إجمالي وليس معنوي. هسه هنا هم يجب علينا أن نعرف بأنه في جميع الأخبار، لأنه الشيخ الأنصاري كغيره يقسم الأخبار إلى أربعة طوائف، كل طائفة يكون فيها تواتر أم لا، إذا جمعنا الطوائف برمتها يكون متواترا. البعض ادعى ذلك الدعوة الأولى بأنه لا، كل طائفة يتحقق فيها التواتر، والبعض قال بأنه لا، من حيث المجموع يثبت التواتر. زين، هذه الأخبار التي نستدل بها لا شك ولا ريب أنها تدل على المرجحات عند تعارض الخبرين اللي تسمى هذه الطائفة الأولى من هذه الروايات، اللي تسمى بالأخبار العلاجية. يعني يأتي خبر ويقول بأن صلاة الجمعة واجبة مثلا، ويأتي خبر آخر ويقول بأن صلاة الجمعة حرام، يعني يكون التعارض بالتباين لا بالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد. زين، ففي هذه الحالة تحدث مشكلة، لا نعرف بأنه نرجع إلى أي الحديثين. ففي هذه الحالة صدرت روايات كثيرة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، جعلوها مرجحات لترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الخبر الآخر. وفي بعض الأحيان عندما تتكافأ الأدلة من جميع النواحي يقول بأنه تخير في الأخذ بأيهما، إلى أن تجد القائم وهو الإمام المعصوم في عصره. طبعا هسه أكو بعض الروايات هو يبيها نقاش، مثل مقبولة عمر بن حنبلة اللي يأمر الإمام بأنه الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما. طبعا الإشكال الذي يرد على مقبولة عمر بن حنبلة أنها وردت ماذا في الحكم، في حكم القاضيين الحاكمين المختلفين في الحكم، لأنه كما هي الرواية جدا طويلة، في بدايتها يسأل الإمام بأنه تحصل بعض المنازعات أو حصل منازعة في ميراث أو دين بين رجلين من الأئمة، فهل يجوز لهما أن يتحاكما إلى الحكام اللي من الطوائف الأخرى غير الإماميين؟ قال بأنه لا يجوز ذلك، لأنه أمرنا ألا نتحاكم عند الطاغوت. إذن ماذا نفعل؟ قال تختارون رجلين، نعم، من شيعتنا يعرفون حلالنا وحرامنا ويرون أحاديثنا، فيقولون هنا حصل التعارض. فالبداية الرواية عمر مقبولة عمر بن حنظلة إنما هي وردت في حكم الحاكمين، ولكن في نهاية الرواية عندما قال له متكافئ الحكمان متكافئان من جميع من حيث العدالة، نعم، ومن حيث الفقه ومن حيث الصدق كلاهما متكافئان، فهنا ماذا قال؟ هنا اللي هو مورد الشاهد، قال خذ بالمجمع عليه ودع الشاذ النادر، نعم، اللي المجمع عليه هو شنو؟ هو المشهور، نعم، وكأنه قال له خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ثم قال كلاهما مشهوران، نعم، قال بأنه انظر ما وافق الكتاب فخذه وما خالفه فاضربه عرض الحائط. كلاهما يمكن أن يكون موافقان، خذ بما خالف العامة. نفهم بأنه هذه الترجيحات الأخيرة في ذيل الرواية إنما هو ترجيح لمستند كل واحد من الحكمين المتعارضين، نعم، يعني الحاكم عندما يقول بأن هذا الحق لفلان يستدل بالرواية، والحاكم الآخر عندما يقول بأن الحق ليس لفلان أيضا يستدل برواية، فيقع ماذا؟ التعارض في مستند الحكم، وهذا ترجيح لماذا؟ لنفس الرواية التي وقعت مستندا للحكم. واضح؟ إذن لم تكن خارجة عما نحن بصدده. بعد ذكر هذه الروايات من المرجحات، أولا يجب علينا أن نعرف كيفية الاستدلال، لأنه لقائل أن يقول على أي أساس أنتم طبقتم هذه الروايات الدالة على الترجيح أو على التخيير على الروايات الظنية، قد تكون ماذا؟ كلا الروايتين مقطوعة الصدور. فلذا الإمام يقول بأنه هذه المرجحات لكي توصلنا إلى ماذا؟ إلى الخبر الذي مقطوع الصدور عن الإمام. إذن المرجح يكون ماذا؟ طريقا لإيصالنا إلى ما صدر عنهم قطعا، لا إلى ما يظن أنه قد صدر عنهم. نعم، هذا. أو بالنسبة إلى التخيير، التخيير الإمام يدلنا على التخيير لأنه لا يريد أن يفوت الخبر الماذا؟ المقطوع الصدور، لأنه التخيير من حيث الاحتمال أحسن من الترك كليهما، صحيح؟ فهذه الدعوة لها يعني وجه لكي تعرض. فإذن المراد ممكن أن يكون الموارد أخبار المرجحات أو التخيير إنما هي الإيصال إلى ماذا؟ إلى الخبر الذي هو مقطوع الصدور عن المعصوم، فيكون خارجا عما نحن فيه. الجواب عندما نرجع، أولا عندما نرجع إلى الأخبار العلاجية نجدها أخبارا كثيرة، وهناك اهتمام كما يأتي في التعادل والتراجيح، هناك اهتمام بالغ من الأئمة بالنسبة إلى المرجحات، لذا صارت المرجحات الداخلية والمرجحات الخارجية. نعم، وفي بعض الأحيان يشتبه الأمر بالنسبة إلى المرجحات، ماذا نفعل؟ نعم، إذن هناك مشكلة قائمة. إذا كانت مشكلة قائمة يجب علينا أن نرى بأن هذه هل تتحقق في الخارج حتى تحتاج إلى هذا الاهتمام أم لا. التعارض في الخبرين المقطوعين، إما أن نقول لا يتحقق التعارض كما يدعي بعض، نعم لا يمكن أن يقع التعارض بين خبرين مقطوعين الصدور، يعني بين خبرين قطعيين. نعم، هذه دعوة شوية إثباتها صعب، ولكن فلنقل بأنه جدا نادر تعارض الخبرين القطعيين. نعم، تعارض في موارد نادرة جدا، وهذه الندرة لا تستحق هذا الصخب وهذا الاهتمام من الأئمة بالنسبة إلى علاج هذه المشكلة. إذا كانت مشكلة نادرة ما تحتاج إلى هذا الكم من الأخبار من المرجحات. إذن لابد وأن يكون ماذا؟ أن يكون التعارض بين خبرين ظنيين، ولكن كل واحد منهما حجة لولا المعارض. نعم، هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا بأن التعارض يتحقق بين الخبرين القطعيين، فما كان ينبغي للإمام فيما إذا تكافأ الحديثان أو الخبران أن يقول الأخذ بالتخيير؟ لأنه الأخذ بالتخيير يعني ماذا؟ يعني أخذ أحد القطعيين وطرح القطعي الآخر، ولا يمكن طرح القطعي، لذا قيل بأنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذا في الخبر الظني، فكيف بالخبر القطعي؟ يعني مو بهذه السهولة الإمام يقول بأنه موسع عليك بأيهما أخذت، وهو يعلم بأنه ماذا؟ الخبر الآخر هو أيضا خبر قطعي الصدور. إذن هذه دلالات على أن المراد من هذه موارد هذه الأخبار العلاجية هو ماذا؟ هو الخبر الظني، وليس يعني تعارض الخبرين الظنيين اللي هو محل بحثنا، وهو شنو؟ الخبر الواحد الظني الذي ليس قطعيا. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه في موارد هذه الأخبار لم يتعين ملاك الحجية. الإمام يقول إذا تعارض الخبران فخذ بأعدلهما، فخذ بأوثقهما، بأصدقهما، بأفقههما. نعم، ولكن هذه المرجحات لا تدل على أن ملاك هذا هذه الحجية وهذا الترجيح هو ماذا؟ يعني وكأن حجية كلا الخبرين لولا المعارض مفروغ عند السائل، فلذا يسأل الإمام بأنه لو تعارضا ماذا أفعل؟ نعم، فيقول بأنه نعم خذ بهذا الخبر، ولكن مناط الأخذ هل هي العدالة أم هي الوثاقة؟ أم لا احتمال آخر أن تكون العدالة والوثاقة كلاهما؟ يعني يجب علينا أخذ كل ما يحتمل في الحجية، أو لا إضافة إلى العدالة والوثاقة الشهرة أيضا تكون معتبرة في الترجيح. هذا أمر لا نعرفه. ليش؟ لأن الكلام والإمام إنما هو في مقام بيان أصل الحجية، ولكن لم يكن في مقام بيان الملاك ومناط الحجية، حتى إذا شككنا بأنه هذا أيضا مناط أم لا نتمسك بالإطلاق لإثبات عدم مناطيته وملاكيته. واضح؟ وإحنا عندنا الإطلاق، أول شرط في الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان، والإمام لم يكن في مقام البيان. ولكن عندما نرجع إلى مقبولة عمر بن حنظلة التي أثبتت العدالة، وإلى رواية ابن المغيرة التي ورد فيها ماذا؟ الوثاقة، نعرف بأن هذه الروايات الملاك فيها الوثاقة، وثاقة الراوي، بل وعدالة الراوي. ثم يقول الشيخ الأنصاري ولكن الأنصاف وإن وردت أعدلهما في مقبولة عمر بن حنظلة، ولكن العدالة لم تكن لها موضوعية، وإنما هي ماذا؟ طريق لإحراز الوثاقة. يعني نحن لا نحتاج إلى العادل بما أنه عادل، نحتاج إلى العادل لأنه غالبا ما يكون ماذا؟ ثقة وموثوقا به، وإحنا أكثر من هذا لا نريد. فلذا إذا كانت الوثاقة هي المناط وهي الميزان، فيدخل أمثال عبد الله بن بكير اللي هو لم يكن إماميا، لم يكن عادلا، ولكنه موثوق به، لا يتعمد الكذب. واضح؟ إذن بالنهاية الشيخ الأنصاري استفاد من الطائفة الأولى اعتبار الوثاقة في الراوي، وجعل أدلة الترجيح والتخيير على حجية كل واحد من الخبرين الظنيين المتعارضين، نعم، لولا المعارض. لذا التعارض دائما يقولون بأنه لا يكون بين إلا حجتين، ولا يكون بين ماذا؟ الحجة ولا حجة. أول شرط في التعارض هو التكافؤ، يعني التعارض في بين الحجتين. زين، هذه الطائفة الأولى نطبقها. الثاني السنة. هسه بعد هو ما يذكر هذا الإشكال، بأنه أول إشكال الذي يرد في الذهن بأنه هذا الدليل عين المدعى، وهذا يستلزم الدور أو المصادرة بالمطلوب كما يقولون. يقول بأنه لا، القضية محلولة بدعوى التواتر. هسه الاختلاف بين التواتر المعنوي أو التواتر الإجمالي. شنو الفرق بين التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي؟
الإجمالي يقولون مجموعة أخبار يعلم إجمالي نعم. بصدور واحد منها.
نعم لا لا أنا مو صح صح, صح لا مو هذا سؤالي, مو سؤالي المعنى. شنو يترتب؟
ترتب
النتيجة.
المعنوي راح يطلع مثلاً
قدر مشترك
شيء اللي هو شجاعته عليا مثلاً.
خوب.
أما الإجمالي قد مثلاً نحصل على العدالة ما نحصل على الوثاقة يعني.
وكافي العدالة؟
لا ما يكفي إثباته, لابد إنه
أحسن يعني التواتر الإجمالي. ففي هذه الحالة يجب الأخذ بالقدر المتيقن.
أحسن أضيق فرد وحسن.
أحسن
العادلة اللي فيها
الضابط هنا اللي تصير. لذا الشيخ الأنصاري الذي يقول بالتواتر المعنوي اكتفى بالوثاق, اكتفى بالوثاقة وقال بأنه العدالة, لكن الإنصاف أن الظاهر من العدالة أنه شنو؟ إحراز وثاقة الراوي. والحال أنه لو كان يقول بالتواتر الإجمالي لأخذ بالقدر المتيقن يعني شنو؟
عدالة.
يعني العدالة أيضا هنا. نزيل. وأما السنة فطوائف من الأخبار, منها ما ورد في الخبر, أربع طوائف. الطائفة الأولى منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق أو المشهور والتخيير عند التساوي. انزين. اللي يعبر عنها بالأخبار العلاجية مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. وموردها مورد مقبولة عمر بن حنظلة وإن كان في الحاكمين. نعم كما صريح الرواية هكذا تقول الحكم ما حكم به أعدلهما. إحنا مو هذا محل حديثنا, إحنا محل حديثنا تعارض الخبرين مو تعارض الحكمين, فتكون خارجة عما نحن فيه وتكون أجنبية عن موردنا. لذا يريد يجيب عن هذا الإشكال المقدر. يقول وموردها وإن كان في الحاكمين إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان. وين هاي العبارة؟ نعم خذ بالمجمع عليه, فإن المجمع عليه لا ريب فيه, ودع الشاذ النادر. نعم ثم قال كلاهما مجمع عليه مشهور, قال خذ بما وافق الكتاب. هذا كله لا يمكن أن يرجع إلى الحكم. نعم وكذلك بأنه بالنسبة إلى الرجوع إلى ما خالف العامة فإنه فيه الرشد. نعم فهذا كله دليل على أنه ذيل الرواية تدل على ترجيح أحد الخبرين الذي وقع مستندا لحكم الحاكم. ومثل رواية عوالي اللآلي المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة. زين قال يعني العلامة مباشرة رواها عن من؟ عن زرارة. قال يأتي عنكم الخبران أو الحديثان. هسه الخبران والحديثان أكو فرق. الحديث لا شك ولا ريب من حيث المصطلح أنه ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أو ينقله المعصوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, هذا يسمى حديث بحسب الاصطلاح. يعني إذا أنا أقول قال رسول الله هذا حديث, أو يقول الإمام الصادق قال جدي رسول الله كذا أيضا يكون حديثا. ولكن إذا الإمام قال شيئا من دون أن ينسبه إلى رسول الله يكون خبرا. إذن الحديث هو ما يرجع إلى رسول الله إما مباشرة وإما بواسطة الإمام، والخبر هو الخبر الذي ينشئه الإمام من دون نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي عنكم الخبران، طبعا الخبر والحديث مثل المسكين والفقير، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني في بعض الأحيان إذا ذكر فقط الخبر يكون شاملا للحديث أيضا، وكذلك بالنسبة للحديث، ولكن عندما يذكران إذا اجتمع افترق. فبأيهما آخذ؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت إنهما معا مشهوران. قال خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. لابد وأن يكون كل واحد منهما حجة لولا المعارض حتى يجوز له أن يأخذ بأحدهما دون الآخر، يعني يرجح أحدهما على الآخر. ومثل رواية ابن الجهم عن الرضا، قال عن الرضا عليه السلام قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. لابد وأن يكون كل واحد منهما حجة حتى يخيره في الأخذ في هذه الحالة. ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم، يعني الإمام المعصوم في زمانك، وغيرها من الأخبار. والظاهر أن دلالتها، دلالة هذه الأخبار على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة. كيف واضحة؟ لأن التعارض بين الخبرين القطعيين إما منفي وإما له موارد نادرة، فلا تحتاج إلى هذا الاهتمام البالغ من المعصومين لحل هذا الفرد النادر. نعم، فإذا الإكثار في الحلول دليل على ماذا؟ على كثرة المشكلة. فلذا لا شك ولا ريب. وثانيا عندما يخيرون الإمام في بعض الموارد عند التكافؤ التام، كيف يقول بخير لك أن تأخذ بأيهما وكلاهما مقطوعي الصدور؟ وفي حالة المقطوع الصدور يجب علينا مهما أمكن الجمع بينهما لا الطارح. زين. والظاهر أن دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور فهي داخلة فيما نحن فيه، نعم، وتصح أن تكون دليلا على حجية الخبر الظني، إلا أنه لا إطلاق لها، يعني لا نستطيع أن نستند إلى إطلاق إذا واجهنا قيدا مشكوك. نعم، ليش ما عدنا إطلاق؟ لأنه لم يكن في مقام البيان، لم يكن في مقام بيان ملاك ومناطل الترجيح، وإنما أراد أن يبين لنا الوظيفة العملية للحائر الذي وقع بين بين خبرين متعارضين. إلا أنه لا إطلاق لها، لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لولا المعارض. نعم، كما يشهد به السؤال بلفظة أي، نعم، وكأنه كلاهما حجة، ولكن بأيهما يعني وكأن حجيتهما ماذا؟ مفروغ عنها. الآن مردد يأخذ بهذه الحجة أم بهذه الحجة؟ نعم، بلفظة أي الدالة على السؤال عن المعين مع العلم بالمبهم. يعني عنده علم إجمالي بأنه ماذا؟ عنده علم إجمالي بالحجية، ولكن لا يدري بأنه يأخذ بهذه الحجة أم بهذه الحجة. فهو كما إذا سأل عن تعارض الشهود، يعني مثلا تأتي بينة شاهدان عادلان على أن هذه الدار لزيد، وتأتي بينة أخرى أيضا شهود عدول يقولون بأن هذه الدار لعامر، زين، في هذه الحالة ماذا يجب علينا أن نفعل؟ كل واحدة من البينتين لولا المعارض لكانت ماذا؟ حجة. فلذا الإمام يقول بأنه الأكثر شهودا مرجح على ماذا؟ على البينة الراجحة الثانية. نعم، فإذا هذا دليل على شنو؟ على حجية كلا البينتين، ولكن في مرحلة الحجية تعارضا. يريد يبين لنا بأنه ماذا؟ يريد يبين لنا بأنه أصل الحجية متحقق، ولكن لماذا هذه البينة هي أرجح من البينة الأخرى لا نعلم. أو مثلا عندما يكون في مكان واحد إمامان للصلاة، نعم، يقول مثلا ارجع لأقرائهما، إذا كلاهما متساويين بالقراءة ارجع إلى أفقههما، نعم، زين. ففي هذه الحالة هسه نريد نشوف بأنه هذا الترجيح للصلاة خلف أحدهما مع عدالة كلا الطرفين كلا الإمامين هو باعتبار الأوثقية، باعتبار الأقرائية أم باعتبار الأفقهية لا نعلمه. ليش؟ لأنه الإمام مو بهذا بصدد بيان ملاك الترجيح، وإنما وقعنا في مشكلة الآن، يريد أن يقول لنا بأنه ارجع إلى هذه الحجة دون هذه الحجة، واضح؟ فلذا النتيجة شنو راح تكون؟ النتيجة يجب علينا أن نعتبر كل ما يحتمل في الترجيح، لأنه لا إطلاق لنا حتى نرجع وننفي ذلك القيد المشكوك، واضح؟ فهو كما إذا سأل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة فأجاب ببيان المرجح، فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لولا المعارض. وكأنه الإمام يريد يقول لك بأنه لولا هذا التعارض هذا السائل لما أجى إلى الإمام وسأله. ليش؟ لأنه كل واحدة منهما تكون حجة. نعم، رواية ابن المغيرة اللي وردت عن قول المعصوم إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة تدل على اعتبار خبر كل ثقة. نعم، يعني وكأنه الملاك هي ماذا؟ الوثاقة. هسه لقائلنا يقول لماذا لم يستدل المصنف برواية ابن الجهم؟ لأنه هم ورد فيهما وكلاهما ثقة. شنو الفرق بين الأمر الروايتين؟
لأن هذا متحدث كلاهما
السائل، هذا الكلام ورد في كلام السائل، بخلاف رواية الحارث بن المغيرة لا، وردت في كلام المعصوم. نعم، رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار كل ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة، مقبولة عمر بن حنظلة ما بها أوثقية، ما بها الوثاقة، وإنما بها العدالة، والمرفوعة بها شنو؟ الوثاقة، يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة بل العادل، بل العادل نتيجة لعدم وجود الإطلاق. لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها أي بالوثاقة، يعني العدالة لا خصوصية لها، وإنما شنو العدالة إذا اعتبرت في بعض الأخبار إنما هي لإحراز وثاقة هذا العادل. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية فهي أوضح للاستدلال، لأنه في كثير من الروايات يسأل الإمام بأنه أنا أواجه مشكلة ولا أعرف حكمي الشرعي. نعم، هذا بالنسبة إلى المقلد، وكذلك بالنسبة إلى المجتهد، أريد أن أسمع حديثا أرجع إلى من؟ تارة يدلهم على زرارة، وتارة يدلهم على محمد بن مسلم، وتارة ويعبر عنه ما يؤدي إليك فعني يؤدي. نعم، هذا دليل على ماذا؟ على حجية الخبر الواحد، لأنه مهما يكون زرارة، إرجاع الإمام للسائل في الرجوع إلى زرارة لسماع الحديث لا يجعل زرارة أن يكون ماذا؟ معصوما ومقطوع الصدور، يبقى خبرا واحدا ظنيا. نعم لا يتعمد الكذب، ولكن يمكن أن يكون في حقه ماذا؟ الخطأ والنسيان وما شابه ذلك. إذن هذه الطائفة قد تكون أوضح في حجية الخبر الظني، لذا ما بيها شيء. إذا وصلنا يقول، ومنها يعني الطائفة الثانية من الطوائف ما دل على إرجاع أحد الرواة إلى أحد أصحابهم عليهم السلام، بحيث يظهر منه من هذا الإرجاع عدم الفرق بين الفتوى والرواية. في بعض الروايات يمكن أن يفهم منه الفتوى. نعم، والبعض هاي طبعا الفتوى بالنسبة إلى المقلدين، وأما بالنسبة إلى المجتهدين هي الرواية. مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، مشيرا إلى زرارة. فإذا كان الخبر الواحد والخبر الظني لم يكن حجة، لكان الإرجاع ماذا؟ لغوا. صحيح. وقوله في رواية أخرى أما ما رواه زرارة عن أبي فلا يجوز رده. نعم، هذا دليل على حجيته. وقوله لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة، شوف هنا قد يفهم منه ماذا؟ الفتوى، وهو استفادة الحكم الشرعي. فما يمنعك عن الثقفي يعني محمد بن مسلم، فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها. وقوله فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة ائت أبان ابن تغلب أو تغلب، فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، فما روى لك عني فرويه عني. وقوله لشعيب العقرفي بعد السؤال عمن يرجع إليه عليك بالأسدي يعني أبا بصير. وقوله لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم الدين عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. عجيب هذا زكريا بن آدم، هنا مدفون شيخان، ما أدري تروحون تقروا له فاتحة ولا
عشان الرواية الروشة.
المأمون الواقع ما حد يقرأ فاتح زكريا بن آدم إلا ويذكر هذا المأمون على الدين والدنيا. زين عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. وقوله لما قال له عبد العزيز ابن المهدي أو المهتدي ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. هاي الرواية شوية بها خصوصية، يعني أنه حجية الخبر الواحد فتشيء مفروغ عنه. هسه يريد يشوف المصادق بأنه يونس بن عبد الرحمن هل من مصادقها أم لا. وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس، يعني سأل عن الصغرى وإلا الكبرى مفروغ عنها، ليرتب عليه أخذ المعالم منه ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة، ما ورد في العمري وابنه اللذين هما من النواب والسفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن وقلت له: من أعامل أو عمن آخذ قول من أقبل وقول من أقبل؟ فقال عليه السلام له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. شوفوا هنا ويؤيده، ليش عبر بالتأييد؟ والحال أنه هذه رواية أيضا من باقي الروايات التي تدل على اعتبار ثقة المخبر والراوي، من حيث اعتبار الثقة ماكو مشكلة بأنها دليل مو تأييد، ولكن تأييد بالنسبة إلى أمر آخر، وهو شنو؟ ادعى المفروغية، المفروغية عن الكبرى، وهي حجية خبر الثقة. هذه الرواية تكون ماذا؟ تأييدا لتلك المفروغية، وإلا هي دليل على ماذا؟ دليل على اعتبار الوثاقة صريحة، فإنه الثقة المأمون. أو قال له، فقال له العمري ثقتي. زين. وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك، فقال له العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. إذن هذه الطائفة أيضا مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرة. هذا اليوم من الأيام اللي
4-5 شهور.